بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل قراءة القرآن. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أحوال الناس مع القرآن بأشياء محسوسة ملموسة يجدها الناس ويعرفونها، وهي من جملة الأطعمة والروائح التي تكون بين أيديهم. بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الناس في هذا الباب على أربع طبقات: الطبقة الأولى أهل القرآن والإيمان، وهم أفضل الناس، والطبقة الثانية من عدم القرآن والإيمان، وهم شر الناس، أهل النفاق الذين لا يقرؤون القرآن، والطبقة الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن ويحسن في تلاوته وترتيله لكنه ليس من أهله، والطبقة الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا، وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وجاء في الحديث أن مثله كمثل التمرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم.
هذا فيه أهمية العناية بالقرآن الكريم والعمل به، لأن من جالس هذا القرآن لا يقوم منه إلا بزيادة أو نقصان، إن عمل به فهذا رفعة له، وإن لم يعمل به فهذا نقصان للحرمان من العمل بالخير الذي أنزل به هذا القرآن العظيم. فالحديث فيه الحث على العناية بالقرآن علما وتدبرا وعملا، وأن هذا رفعة للمسلم وعلو عند الله في الدرجات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والآناء الساعات.
قوله في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، وهذان يغبطان: الأول الذي آتاه الله القرآن فهو دائما مع القرآن قراءة في الليل والنهار تأملا وتدبرا، والثاني رجل آتاه الله مالا فهو يبذل وينفق آناء الليل وآناء النهار، فهذا حسد منافسة وغبطة، يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل والخير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل.
هذا الحديث أيضا فيه فضل قراءة القرآن، وأنه يترتب عليه نزول السكينة، وهذا من نعم الله العظيمة على أهل القرآن، أن السكينة تتنزل عليهم وتصبح أيضا وصفا لهم، فيكونون أهل طمأنينة وسكينة ووقار بما أكرمهم الله به من عناية بالقرآن تلاوة وتدبرا. وفيه أيضا هذه القصة العجيبة التي حصلت لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، والشطن هو الحبل، فتغشته أي غطته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له: تلك السكينة تنزلت للقرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه الأجر العظيم في قراءة القرآن، وأن القراءة كلما كثرت عظم الأجر بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله، بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله. وكلمة ألف لام ميم هذه تتكون من ثلاث حروف، هذه تتكون من ثلاثة حروف، فكل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا يدل على الثواب العظيم الذي يحوزه ويحصله من يعتني بالقرآن ويكثر من قراءته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا من جملة فضائل القرآن، وأن قراءته والعناية بفهمه تعمر القلب بالنور والضياء والإيمان، وإذا خلى القلب من القرآن كان كما جاء الوصف في هذا الحديث كالبيت الخرب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا من الأحاديث الواردة في فضائل القرآن، وأن القرآن علو ورفعة في جنات النعيم، وأنه يقال لتالي القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق، أي اصعد في منازل الجنة ودرجاتها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها، وهذا فيه أن من موجبات وأسباب الرفعة في الدرجات في الجنة العناية بهذا القرآن الكريم، والله تعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
في هذين الحديثين الحث على تعاهد القرآن بالمحافظة عليه والإكثار من قراءته حتى يثبت ولا ينسى. ففي الحديث الأول حلف صلى الله عليه وسلم بالله أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وفي الحديث الثاني مثل القرآن في ثباته في قلب صاحبه أو عدم ثباته كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. وهكذا صاحب القرآن يحتاج القرآن منه إلى تعاهد لمحفوظه من القرآن، فيقرأ وكلما وجد شيئا من السور أو الآيات بدأ يتفلت كرره حتى يثبت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها.
تحسين الصوت الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الترجمة يتناول أولا الإتيان بالحروف بينة واضحة ظاهرة من مخارجها سليمة، وهذا إحسان في الأداء، ويتناول أيضا تجميل الصوت بالقرآن بدون تكلف، وأما التكلف والمغالاة فهذا أمر مذموم. وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له له أثر عظيم ووقع كبير في حسن التدبر لكتاب الله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.
قوله في الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، أي استمع، والمراد بالاستماع أن الله عز وجل يسمع صوت القارئ مثل سماعه جل وعلا لدعاء الداعي، قال تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وليس المراد به مجرد الرضا والقبول، بل هو سماع حقيقي ويتضمن ذلك الرضا والقبول. وفيه فضل هذا التحسين في الصوت والتغني بالقرآن كما تقدم دون تكلف ومغالاة مع الجهر به، فإن هذا كله من الأمور المستحبة العظيمة التي رغب فيها هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
هذا فيه ما سبق وهو تزيين الصوت بالقرآن والتغني به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي في جمال الصوت وحسن الأداء والترتيل. وفي الرواية الأخرى قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وهذا فيه الاستماع إلى الغير وهو يقرأ ويرتل كتاب الله، حتى ولو لم يكن القارئ يشعر به فلا حرج عليه أن يستمع إليه ويتأمل ويتدبر. وقوله في هذا الحديث آل داود، أي داود نفسه عليه السلام. ومعنى أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي أوتيت صوتا حسنا جميلا بهيا مثل ما أوتي داود عليه السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه.
وهذا فيه جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسنهم أداء له، كيف لا وهو قدوة العالمين وأسوتهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن.
هذا فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأهمية ذلك، وأن تحسين الصوت بالقرآن أمر يحبه الله. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا حرج على الإنسان فيه، حتى لو كان الطالب أفضل علما وقدرا ومكانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة وإمامهم، وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستماع للقرآن فيه معونة للعبد على مزيد من التدبر لكلام الله، لأنه متفرغ للتفكر والتأمل في المعاني، وبخاصة إذا كان القارئ حسن الصوت حسن الأداء. وكذلك من فوائد هذا الحديث ما للقرآن من الأثر العظيم في تحقيق الخشية والخوف والبكاء من خشية الله، كل ذلك من ثمار حسن التدبر والتأمل في معاني القرآن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وهذا السماع له آثاره الإيمانية على المستمع من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلود وقد ذكر الله تعالى هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب فضل قراءة القرآن. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه.
هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أحوال الناس مع القرآن، بأشياء محسوسة ملموسة يجدها الناس ويعرفونها، وهي من جملة الأطعمة والروائح التي تكون بين أيديهم. بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الناس في هذا الباب على أربع طبقات: الطبقة الأولى أهل القرآن والإيمان، وهم أفضل الناس، والطبقة الثانية من عدم القرآن والإيمان، وهم شر الناس، أهل النفاق الذين لا يقرؤون القرآن، والطبقة الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن ويحسن في تلاوته وترتيله لكنه ليس من أهله، والطبقة الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا، وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وجاء في الحديث أن مثله كمثل التمرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم.
هذا فيه أهمية العناية بالقرآن الكريم والعمل به، لأن من جالس هذا القرآن لا يقوم منه إلا بزيادة أو نقصان، إن عمل به فهذا رفعة له، وإن لم يعمل به فهذا نقصان للحرمان من العمل بالخير الذي أنزل به هذا القرآن العظيم. فالحديث فيه الحث على العناية بالقرآن علما وتدبرا وعملا، وأن هذا رفعة للمسلم وعلو عند الله في الدرجات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والآن الساعات.
قوله في الحديث لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة، وهذان يغبطان، الأول الذي آتاه الله القرآن فهو دائما مع القرآن قراءة في الليل والنهار تأملا وتدبرا، والثاني رجل آتاه الله مالا فهو يبذل وينفق آناء الليل وآناء النهار، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل والخير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل.
هذا الحديث أيضا فيه فضل قراءة القرآن وأنه يترتب عليه نزول السكينة، وهذا من نعم الله العظيمة على أهل القرآن أن السكينة تتنزل عليهم وتصبح أيضا وصفا لهم، فيكونون أهل طمأنينة وسكينة ووقار بما أكرمهم الله به من عناية بالقرآن تلاوة وتدبرا. وفيه أيضا هذه القصة العجيبة التي حصلت لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، والشطن هو الحبل، فتغشته أي غطته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له: تلك السكينة تنزلت للقرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه الأجر العظيم في قراءة القرآن، وأن القراءة كلما كثرت عظم الأجر بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله، بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله. وكلمة ألف لام ميم هذه تتكون من ثلاث حروف، هذه تتكون من ثلاثة حروف، فكل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهذا يدل على الثواب العظيم الذي يحوزه ويحصله من يعتني بالقرآن ويكثر من قراءته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا أيضا من جملة فضائل القرآن، وأن قراءته والعناية بفهمه تعمر القلب بالنور والضياء والإيمان، وإذا خلى القلب من القرآن كان كما جاء الوصف في هذا الحديث كالبيت الخرب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا أيضا من الأحاديث الواردة في فضائل القرآن، وأن القرآن علو ورفعة في جنات النعيم، وأنه يقال لتالي القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق، أي اصعد في منازل الجنة ودرجاتها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه أن من موجبات وأسباب الرفعة في الدرجات في الجنة العناية بهذا القرآن الكريم، والله تعالى يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
في هذين الحديثين الحث على تعاهد القرآن بالمحافظة عليه والإكثار من قراءته حتى يثبت ولا ينسى. ففي الحديث الأول حلف صلى الله عليه وسلم بالله أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وفي الحديث الثاني مثل القرآن في ثباته في قلب صاحبه أو عدم ثباته كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهكذا صاحب القرآن يحتاج القرآن منه إلى تعاهد لمحفوظه من القرآن، فيقرأ وكلما وجد شيئا من السور أو الآيات بدأ يتفلت كرره حتى يثبت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها.
تحسين الصوت الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه الترجمة يتناول أولا الإتيان بالحروف بينة واضحة ظاهرة من مخارجها سليمة، وهذا إحسان في الأداء، ويتناول أيضا تجميل الصوت بالقرآن بدون تكلف، وأما التكلف والمغالاة فهذا أمر مذموم. وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له له أثر عظيم ووقع كبير في حسن التدبر لكتاب الله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.
قوله في الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أي استمع، والمراد بالاستماع أن الله عز وجل يسمع صوت القارئ مثل سماعه جل وعلا لدعاء الداعي، قال تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وليس المراد به مجرد الرضا والقبول، بل هو سماع حقيقي ويتضمن ذلك الرضا والقبول. وفيه فضل هذا التحسين في الصوت والتغني بالقرآن كما تقدم دون تكلف ومغالاة مع الجهر به، فإن هذا كله من الأمور المستحبة العظيمة التي رغب فيها هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
هذا فيه ما سبق، وهو تزيين الصوت بالقرآن والتغني به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي في جمال الصوت وحسن الأداء والترتيل. وفي الرواية الأخرى قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وهذا فيه الاستماع إلى الغير وهو يقرأ ويرتل كتاب الله، حتى ولو لم يكن القارئ يشعر به فلا حرج عليه أن يستمع إليه ويتأمل ويتدبر. وقوله في هذا الحديث آل داود، أي داود نفسه عليه السلام. ومعنى أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي أوتيت صوتا حسنا جميلا بهيا مثل ما أوتي داود عليه السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه.
وهذا فيه جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسنهم أداء له، كيف لا وهو قدوة العالمين وأسوتهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى يتغنى: يحسن صوته بالقرآن.
هذا فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم، وأهمية ذلك، وأن تحسين الصوت بالقرآن أمر يحبه الله. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا حرج على الإنسان فيه، حتى لو كان الطالب أفضل علما وقدرا ومكانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة وإمامهم، وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستماع للقرآن فيه معونة للعبد على مزيد من التدبر لكلام الله، لأنه متفرغ للتفكر والتأمل في المعاني، وبخاصة إذا كان القارئ حسن الصوت حسن الأداء. وكذلك من فوائد هذا الحديث ما للقرآن من الأثر العظيم في تحقيق الخشية والخوف والبكاء من خشية الله، كل ذلك من ثمار حسن التدبر والتأمل في معاني القرآن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وهذا السماع له آثاره الإيمانية على المستمع من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلود، وقد ذكر الله تعالى هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.